الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 51 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو الخامس من المفهمات. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبانا ابن إدريس قال أنبانا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر، أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. وهذا لإحسان القبر، لا يكون القبر ضيقا يؤدي إلى تشويه المدفون. وإلا فإن الإنسان إذا قبر بعد مفارقة الروح الجسد، إن كان من أهل الإيمان فهو في خير وإحسان، وإن كان من أهل الكفران فهو في سوء حال لا ينتفع بمثل هذا، لكن الإحسان مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يحسن في كفنه، أي في كفن الميت، ونهى عن الدفن في الليل لهذا الغرض. فلما رجع استقبله داع امرأة كأنها من أهل الميت، فجاء فجيء بالطعام فوضع بين يده، ثم وضع القوم فأكلوا. فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، أي لعصر طحنها، يلوك اللقمة أي يكثر من تحريكها لعدم طحنها. ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير أذن أهلها. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الإنسان قد لا يميز هذا التمييز. فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع اشتري لي شاة، أي لإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد. فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها، فلم يوجد. فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى. معناه أنه حلال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك تورعا. وإلا فإن عادة الناس العارية بينهم سواء في الحسيات أو في المعنويات، وهذه المرأة قد جاء في شأنها أن لهم جيران لا يتحرجون منهم، ربما يدلون عليهم ويدلون عليها، ولو كانت محرمة ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطعم الأسارى، حرام حرام سواء للآكل أو لغيره. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن مغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده لعله من مرض، فحضرت الصلاة فقال لبعضها: هل هي جارية أتوني بوضوء، وهو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل الذي يقوم به الإنسان، لعلي أصلي فأستريح، لأن الصلاة راحة، راحة من حيث قيام المرء بين يدي الله عز وجل، وراحة من حيث تأدية الحق الذي هو واجب على المرء، وراحة لأنها من أعمال الآخرة. قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، أرحنا بالصلاة. والناس الآن أرحنا منها، يعاجلون بركوعها وسجودها وصلاتها حتى يتخلصون منها. أما أولئك شأنهم أرحنا بها، ولذلك كانوا يطيلون الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أركان صلاته متقاربة، فربما يقوم حتى يقولون قد أوهم، ويركع حتى يقولون قد أوهم، ثم يرفع، وهكذا. الصلاة شأنها عظيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والصلاة هي أكثر عبادة مستوعبة للأذكار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا ليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحية ليذبحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أعني على ضحيتي فأعانه. هذا حديث صحيح. وهشام وهاشم هو ابن القاسم وليث هو ابن سعد، فيه جواز الاستعانة في ذبح الأضحية، وأن هذا ليس من خوارم المروءة، وفيه استحباب الأضحية واستحباب أن يتولى المرء ذبح أضحيته، ويجوز أن يوكل من يذبحها عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا يحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب جارية، فقالوا قال الشيخ كذا، فقال ولعل، فقالوا: إنها تقوم الليل وتصوم النهار. وهذا فعل حسن، لكنها تداوم على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر المداومة، لأن الإنسان قد يلحقه الملال والسآمة، وإذا لحق المرء الملال والسآمة كان له من الله ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها: فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن الله لا يسأم حتى تسأموا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على خير كان عمله ديمة، وقد نصح عبد الله بن عمرو بن العاص بالتخفيف عن نفسه حين كان يصوم النهار ويقيم الليل، وأنكر على زينب رضي الله عنها حين كانت تعلق حبلا في المسجد فإذا فطرت تعلقت به. فالإنسان يصلي بقدر استطاعته ويصوم ويفطر، فإن النفس كالراحلة إن شددت عليها تعبت، وإن تركتها تسيبت، ولكن بين ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي، يعني أخذ حظي من الراحة. الله عز وجل جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، ويصلي أي أنه يقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم، ومن كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، ربما وزع الصلاة على أجزائه. وأصوم وأفطر، أي أصوم تطوعا وأفطر أياما، بل جاء في الصحيح أنه كان يصوم حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، ليست على عادة معدودة أنه لابد يصوم أيام كذا ويفطر أيام كذا، لا، على حسب النشاط وعلى حسب الإقبال وعلى حسب يعني الطاعة. الآن كثير من الناس يصوم أيام البيض الثلاثة وجزاه الله خيرا، لكن لو فاتته ما صام غيرها، يجد مشقة في الصيام غير الثلاثة الأيام المعهودة عنده. بينما لو تأمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أي شهر صام، لأن بعض العبادات صارت عند بعض أصحابها عادات، ولذلك لا يستطيع أن يأتي بالعبادة في الغير الوقت الذي اعتاده. فمثلا يقيم الليل في الحضر، إذا سافر ما صلى قيام الليل، أو ربما يصلي الضحى في السفر إذا حضر ما يصلي الضحى، فالشأن أنه يتعبد لله عز وجل لكن على ما في هوى نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه متى جاء بالعبادة جاء بها، أهم شيء لا توافق محظورا. فمن اقتدى بي فهو مني، أي من اقتدى بسنته وأخذ بطريقته فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عظم التمسك بالسنة إذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ومن رغب عن سنتي فليس مني، من تركها زهدا وقلاها بعدا فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الرغبة عن السنة كبيرة من كبائر الذنوب عظيم الآثام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا المعنى كما في حديث أنس الصحيح حين سمع أن نفرا دخلوا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أنا لا أنام الليل، والثاني قال أنا أصوم النهار، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال إن لكل عمل شرة ثم فترة، إن لكل عمل أي من أعمال البر شرة نشاطا ثم فترة فطورا، وهذا يجده الإنسان من نفسه ويراه في غيره. لكن المسلم المستقيم الحريص على نفع نفسه هو الذي يكون مع الطاعة في حال النشاط وحال الفتور، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، يعني في حال الفتور يرتكب البدع والمخالفات ويقع في المحرمات والمنهيات، هذا ضلال. ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، هدي إلى سواء الصراط، فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا حديث صحيح، وقد تقدم نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيها فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل أو فقد هلك. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعيد بن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الرجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قد يستدل من يرى وجوب غسل الجمعة بمثل هذا الحديث، مع أنه لو لم توجد معه الأدلة الأخرى لما دل على الوجوب مطلقا، لأن كلمة حق قد تطلق على الحق الواجب وقد تطلق على الحق المستحب. لكن قد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. وجمهور العلماء على أن غسل يوم الجمعة مستحب، وخالفهم من خالفهم وذهب إلى وجوبه، لا سيما مع ضعف حديث الحسن عن سمرة من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. استدل بهذا على أنه صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهناك أدلة صريحة، من جاء الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه حين دخل ولم يغتسل، قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فإن استدل مستدل بفعل عثمان على الاستحباب يواجهه استدلال عمر على الوجوب وإنكار ذلك على الملأ، حق على كل مسلم من الرجال والنساء يغتسل يوم الجمعة إذا جاء الجمعة، أما غير ذلك لا بأس أن يغتسل في السبع الأيام، يتوضأ ويغسل رأسه وجسده وينظف نفسه، فإن هذا الدين دين النظافة، دين الطهارة الظاهرة والباطنة. يتسوك أي مع غسله أيضا يتسوك، وهو استخدام السواك لإزالة ما في الفم والأسنان من الروائح والبقايا والآثار، ويمس من طيب إن كان لأهله، يعني إن لم يكن إلا طيب أهله فليمس من طيب أهله، وإن كان له طيب فليمس من طيب نفسه. وقد جاء كما أسلفت لكم من حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وأيضا استدلوا على استحباب الغسل باستحباب ما بعد ذلك، يعني قالوا يعني أضيف أو عطف المستحب وهو السواك والطيب على مستحب وهو الغسل. قال في الحديث الآخر حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبع أيام يغسل رأسه وجسده، وفي الحديث الآخر لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وفي رواية لاغتسلتم يوم الجمعة. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوا عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر، وحكى ابن المنذر عن مالك، وحكى الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجه بظواهر هذه الأحاديث، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، من حديث الرجل الذي دخل عمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان، جاء مبينا في الرواية الأخرى. وجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا لما تركوه ولما تركه ولا ألزمه. أما هذا الاحتجاج الذي ذكره النووي لا يستقيم، لأن الواجبات منها ما يتعين بحيث أنه إذا لم يؤت به بطلت الصلاة، ومنها ما إذا لم يؤت به لم تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة مع قصوره في هذا الباب. وربما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا يرى أن الأمر للإرشاد أو نحو ذلك، وإلا فإنكار عمر وفي الملأ ويعني يدل، وأيضا عدم الإنكار على إنكار عمر يدل على أن الغسل واجب. ثم قال النووي رحمه الله وهذا اللفظ نعم، ومنها قول صلى الله عليه وسلم اغتسلتم يوم الجمعة، وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب لأن تقديره لكان أفضل وأكمل، ونحو هذا من تقدير من العبادات. وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر بأنها محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث. وهل الاغتسال للجمعة أو لليوم، للصلاة أو لليوم؟ الصحيح أنه للصلاة، أما من ذهب إلى أن الاغتسال لليوم لزمه أن يغتسل ولو كان في بيته. هذه السمرة سنده ضعيف انقطع به الحسن، والسمرة قال الترمذي الحسن عن سمرة كتابا، وليس عن حسن من سمرة إلا حديث العقيق، والله تعالى أعلم. زد على ذلك أن الحديث قد روي مرسلا قال البيهقي بالكبرى، وكذلك رواه سعيد بن سفيان الجحدري عن شعبة أي من رواية الحسن عن سمرة، وخالفهما سعيد بن أبي عروبة ورواه مرسلا انتهى، وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك، وفي سنده يزيد الرقاشي ضعيف. قال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود حديث حسن، وكذا قال الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في الكبرى، وجاء من حديث ابن عباس أخرجه البيهقي في الكبرى، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وإنما يعرف من حديث الحسن وغيره، وضعفه شيخنا يحيى في أحكام الجمعة. تنبيه الحديث لم يخرجه ابن ماجه عن سمرة، وإنما أخرجه عن أنس، والحافظ نفسه عزاه في الفتح لأصحاب السنن الثلاثة. قال رحمه الله التعليق الأول من تحقيقنا على بلوغ المرام. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا الركين ابن الربيع بن عميلة عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وفرس للبطنة وعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد جاء بنحوه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الإبل البقر أو ذكر له الإبل والبقر والغنم ثم ذكر له الخيل، قال هي لرجل وزر ولرجل أجر ولرجل يعني ستر، ثم ذكر التي له أجر يعني بحيث أن له أجر في حال جريها وفي حال استنانها وفي حال ركوبها وفي جميع شأنها كما هو في هذا الحديث، يؤجر على جميع ما يقدمه إليها. وأما التي هي له وزر الرجل يتخذها رياء وسمعة ونوعا على أهل الإسلام لأذاهم وللتعالي عليهم فهي عليه وزر. وأما التي له ستر الرجل أخذ منها ما يحتاج إليه لم يتطاول عليها ونحو ذلك فهي له ستر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال لم ينزل الله عز وجل فيها شيء، استدل بقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الخيل ثلاثة، أي ثلاثة أنواع من حيث الأجر فيها ومن حيث الاستخدام لها. وأما من حيث الأنواع فهي كثيرة، تجد منها الخيل العربي وهو أنواع، وتجد الخيل الهجين وهو أنواع، وتجد ربما المدرع ونحو ذلك مما يذكرونه في ألوانها في أوصافها في ما يلحقها. فعندك الخيل التي تضمر من حيث تستطيع العدو أكثر، هناك خيل غير مضمرة مسافة عدوها قريبة حملها خفيف. فكانوا يتفننون في رعاية الخيل، فرأس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل إما لنفسه يركب عليه أو يعطيه غيره يركب عليه، ومن جهز غازيا فقد غزا. وكان الخيل في ذلك الزمان لهم أحسن من الأطقم في هذا الزمان، تصلح للكر والفر. الإبل تصلح للركوب والحمل، لكن الخيل للكر والفر لا سيما الخيل العربية ربما تبارز مع صاحبها وتقتحم على العدو لا تخشى لمعان السيوف وهكذا شجاعة، بخلاف البرادين وما في بابها من الخيل. فثمنه أجر قيمته لأنها دفعت في شيء في سبيل الله، وركوبه أجر سواء كان عارية أو غير ذلك لأنه في سبيل الله، ورعايته أجر لأنه يحافظ عليه ليكون قويا في سبيل الله، وعلفه أجر لأنه إذ لم يعلفه مات فيجر على علفه. فصاحبه مأجور في جميع أنحائه. وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، يعني اتخذه للرهان والسباق ويحصل من ورائه بعض الدنيا وربما يتفاخر. فثمنه وزر لأنه دفعه في غير طاعة الله العجب والرياء والتطاول، وعلفه وزر لأنه إعداد لغير طاعة الله، وفرس للبطنة كأنه للحاجة فحسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله. لكن هل يؤجر عليه كالفرس الذي في سبيل الله؟ لا يؤجر عليه. وهل يذم عليه كالفرس الذي يغالق عليه ويراهن؟ لا يأثم ذلك الإثم. فمع ذلك يتعين إحسان النية، فإنها من أعظم ما يكون لقبول الأعمال ورفع الدرجات، والله المستعان. قال رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال كان يكثران السفر نحو هذا البيت أي الحج والعمرة. قال أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى وقال إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. وهذا الحديث القصير في مبناه، العظيم في معناه، الواسع في دلالته، من أعظم الأحاديث وأنفعها للعبد. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله، ما كان مالا جاها أي شيء على الخصوص وعلى العموم إلا أعطاك الله خيرا منه جاها ومالا ورفعة. فما على الإنسان إذا خير بين أمرين، تركه أتقى لله وفعل الآخر أتقى لله، فليأتي الذي هو أتقى لله في الفعل وليترك الذي هو أتقى لله في الترك. ويحتج بهذا الحديث ويرجو ثوابه، إنك لن تدع شيئا، يعني من الأشياء الحسيات أو المعنويات، اتقاء الله عز وجل لهذا المقصد، ليس من أجل مطمع دنيوي، إلا أعطاك الله خيرا منه مما تركت. وهكذا تجد في كثير من الناس يستدلون بهذا الحديث في باب الزواج، وبعضها في باب البيع والشراء، وبعضها في باب الخصومات، وبعضها في أشياء كثيرة بعمومه. هذا حديث صحيح. أبو الدهم هو قرفة وابن بهيس وأبو قتادة هو العدوي. وقال الإمام محمد رحمه الله حدثنا بهز عفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة به. بارك الله فيكم.